بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، التربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة. كتاب الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد من تأليف عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله. مقدمة. الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وأمرنا بتوحيده وطاعته وأنزل بذلك كتبه وأرسل به رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه الذي أرسله الله رحمة للعالمين، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وحتى أتاه اليقين من ربه، وقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الذي ألفه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المولود عام 1500 للهجرة والمتوفى عام 1200 للهجرة رحمه الله تعالى، ألفه لما رأى حاجة الناس وما هم عليه من الشرك وعبادة غير الله ودعوة غيره والذبح لغيره وصرف أنواع العبادة لغير الله، فرأى من واجبه الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، فجاهد في الله حق جهاده وألف عدة مؤلفات قيمة، ومن أهمها هذا الكتاب القيم الذي هو من أهم الكتب المصنفة في التوحيد، وهو مستفاد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأقام الله هذا الإمام في أهل نجد مقام نبي، وأيده بالأمراء العادلين والأئمة المهديين من أهل سعود، وعلى رأسهم الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فصار يجاهد ويناضل ويدعو إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، فهدى الله وله الحمد والشكر والثناء أهل نجد وغيرهم على يديه، وأخرجهم الله به من الظلمات من ظلمات الشرك والكفر والجهل إلى نور التوحيد والإيمان والعلم، فنال بذلك مثل ثواب هذه الأمة إلى قيام الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه مسلم وغيره. وسار على نهج الإمامين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود أولادهما وأحفادهما وتلاميذهما إلى يومنا هذا، فلله الحمد والشكر والثناء. ونسأله تعالى أن يديم على هذه الدولة نعمة الإسلام والصحة في الأبدان والأمن والاستقرار في الأوطان وتحكيم شريعة الله التي هي أساس عزها ونصرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبعد، فلقد من الله علي بدراسة كتاب التوحيد الآن في الذكر، حينما كنت طالبا في المعهد العلمي فوجدت في دراسته لذة الإيمان وحلاوته وصفاء العقيدة الخالية من الشوائب، فلما تخرجت وكنت مدرسا أحببت أن أضع عليه شرحا متوسطا جامعا، ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، وقد تضمن ما يلي: 1- بيان معاني مفردات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، 2- الشرح الإجمالي لكل منها، 3- ما يستفاد منها، 4- بيان المناسبة والشاهد من الحديث للباب أو الكتاب التوحيد، 5- مناسبة الأبواب لكتاب التوحيد، 6- بيان مراد المؤلف من هذه الأبواب. وهو مستفاد من كتب التفسير والحديث ومؤلفات ابن القيم وشروح كتاب التوحيد التي سوف نذكر في آخر الكتاب وجعلته على طريقة السؤال والجواب ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم، وليكون واضحا جليا لكل أحد يستفيد منه الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي، فهو يتناسب مع الطالب والمدرس والعالم والمتعلم وغيرهم. وسميته الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة في علم التوحيد. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع به كاتبه وقارئه وسامعه كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ومن أسباب الفوز لديه بجنات النعيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. وصلوات الله وسلامه على خير خلقه وأنبيائه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 1. كتاب التوحيد. سؤال: ما موضوع كتاب التوحيد؟ جواب: بيان ما بعث الله به رسله من توحيد الألوهية والعبادة بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه، وما يقرب إلى ذلك أو يوصل إليه. سؤال: عرف التوحيد واذكر أنواعه مع التعريف لكل نوع وبيان الذي أقر به المشركون والذي جحدوه. جواب: التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وأنواعه ثلاثة. الأول: توحيد الربوبية، وهو العلم والاعتقاد بأن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، وهذا النوع هو قد أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، الآية 87 من سورة الزخرف. الثاني: توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بعظمته وجلاله، وهذا النوع قد أقر به بعض المشركين وأنكره بعضهم جهلا أو عنادا. الثالث: توحيد الألوهية، وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادة كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، وهذا النوع الذي أنكره المشركون عليه مدار البحث في هذا الكتاب. سؤال: كم أركان توحيد الألوهية وما هي؟ جواب: 2، الصدق والإخلاص. سؤال: ما الحكمة في خلق الجن والإنس وما الدليل؟ جواب: هي عبادة الله وحده لا شريك له، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الذاريات الآية 56. سؤال: ما معنى هذه الآية؟ جواب: أخبر الله تعالى أنه ما أوجد الجن والإنس إلا لعبادته، وعبادته طاعته بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى. سؤال: ما هي العبادة لغة وشرع؟ جيم أو جواب: العبادة لغة التذلل والخضوع، وشرعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. سؤال: ما الحكمة في إرسال الرسل وما الدليل؟ جواب: هي دعوة أممهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، سورة النحل الآية 36. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: بعثنا، أمة، رسولا، اعبدوا الله، اجتنبوا الطاغوت، ثم اشرح الآية واذكر ما يستفاد منها. جواب: بعثنا أوجدنا وأرسلنا، أمة جماعة من الناس، رسولا الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وأمر بتبليغه، اعبدوا الله، وحدوا الله، اجتنبوا ابتعدوا الطاغوت لغة مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، وشرعا كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. شرح الآية: أخبر الله تعالى أنه أرسل في كل طائفة من الناس رسولا يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة ما سواه. ويستفاد منها: واحد، أن الرسالة عمت كل أمة. اثنان، أن دين الأنبياء واحد وهو التوحيد. ثلاثة، أن عبادة الله لا تصح إلا بالكفر بالطاغوت. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، سورة الإسراء الآية 23. سؤال: اشرح هذه الآية وما هو الإحسان إلى الوالدين، ولماذا قرن الله الإحسان إليهما بعبادته؟ جواب: أخبر تعالى أنه قضى، أي أمر وأوصى بعبادته وحده دون سواه، وأمر وأوصى بالإحسان إلى الوالدين كما أمر بعبادته وحده لا شريك له. والإحسان إلى الوالدين برهما وطاعتهما والتواضع لهما. وقرن الله الإحسان إليهما بعبادته للتنبيه على فضلهما وتأكد حقهما، وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله تعالى سؤال: اشرح قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، سورة النساء الآية 36. جواب: هذا أمر من الله لعباده بأن يفردوه بالعبادة ولا يشرك به شيئا في عبادته. سؤال: اذكر مناسبة الآيات المذكورة في هذا الباب لكتاب التوحيد. جواب: هي أنها تدل بأجمعها على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة دون غيره. قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، سورة الأنعام الآية 51 بعد 100. سؤال: وضح معاني الكلمات الآتية: تعالوا، أتلوا، ثم اشرح هذه الآية. جواب: تعالوا هلموا وأقبلوا، أتلو أقرأ وأقص. شرح الآية: يقول الله تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله، هلموا وأقبلوا وأقص عليكم ما حرم ربكم عليكم وأوصاكم بتركه وهو الشرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، رواه الترمذي وحسنه. سؤال: ما معنى قول ابن مسعود هذا، واذكر مناسبته لكتاب التوحيد؟ جواب: معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل، شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فليقرأ هذه الآيات فإنها متضمنة لوصية محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يوصي إلا بكتاب الله، كما قال: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، رواه مسلم. ومناسبته لكتاب التوحيد أنه أفاد أهمية هذه الأوامر المذكورة في الآيات، وقد بدأت بالنهي عن الشرك المنافي للتوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى بشيء لأوصى بها. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. سؤال: ما الفرق بين حق الله على العباد وبين حق العباد على الله، وما هو الرديف، ولماذا أخرج السؤال بصيغة الاستفهام، وكيف ولماذا أخري السؤال بصيغة الاستفهام؟ وكيف أخبر معاذ بذلك وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بكتم ذلك العلم؟ ما الذي يفيده الحديث؟ واذكر مناسبته لكتاب التوحيد. جواب: حق الله على العباد حق وجوب وتحتم، وحق العباد على الله حق تفضل وإحسان. والرديف الراكب خلف من يركب الداب. وأخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وأخبر معاذ بذلك عند وفاته خوفا من الإثم المترتب على كتمان العلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بكتم ذلك العلم خوفا من الاتكال على سعة رحمة الله وترك العمل. ويستفاد من الحديث: واحد، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. اثنان، جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. ثلاثة، استحباب بشارة المسلم بما يسره. أربعة، جواز كتمان العلم للمصلحة. خمسة، فضل معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومناسبة الحديث لكتاب التوحيد أنه دل على أن حق الله على العباد هو عبادته وحده لا شريك له، وذلك هو التوحيد والله أعلم. اثنان، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. سؤال: اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. جواب: لما ذكر المؤلف رحمه الله في الباب الأول وجوب التوحيد ذكر هنا فضله وأنه يكفر الذنوب. سؤال: اذكر شيئا من فضائل التوحيد. جواب: من فضائله: واحد، أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه شيء، وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. اثنان، أن جميع الأعمال والأقوال متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. ثلاثة، أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية وإصلاح الأحوال. أربعة، أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة ويمن عليهم بالحياة الطيبة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سورة الأنعام الآية 82. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: آمنوا، يلبسوا إيمانهم بظلم، ثم اشرح الآية وبين مناسبتها للباب. جواب: آمنوا وحدوا وصدقوا، يلبسوا يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك. شرح الآية: يقول الله تعالى: هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. ومناسبتها للباب أن من مات على التوحيد ولم يصر على الكبائر فله الأمن من العذاب في الآخرة، وهذا من فضل التوحيد. عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. سؤال: اشرح قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، وماذا يدل عليه لفظ شهد، وما معنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهل ينفع مجرد النطق بها من غير معرفة لمعناها وعمل بمقتضاها؟ جواب: أي من تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، ويدل لفظ شهد على أن الشهادة لا تصح إلا عن علم ويقين وإخلاص وصدق. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وحده، تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. أن النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل لله فغير نافع. سؤال: ما معنى قوله وأن محمدا عبده ورسوله، وما الذي تقتضيه هذه الشهادة؟ جواب: أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتقتضي هذه الشهادة الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأنه صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. سؤال: ما معنى قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، وعلى من يرد به؟ وما معنى قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ولماذا سمي عيسى كلمة الله؟ جواب: أي وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، ويرد به على النصارى الذين يعتقدون أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويرد به أيضا على اليهود الذين يقولون إن عيسى ولد بغي لعنهم الله تعالى، فلا يصح إسلام عبد علم ما كانوا يقولونه حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام. وسمي عيسى كلمة الله لوجوده بقوله تعالى كن فكان. ومعنى قوله ألقاها إلى مريم خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل. ومعنى قوله وروح من، أي روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى. سؤال: ما معنى قوله والجنة حق والنار حق؟ جواب: المعنى وشهد أن الجنة التي أخبر الله تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق، أي ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق، أي ثابتة كذلك. سؤال: ما معنى قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل؟ جواب: المعنى أن دخول الجنة لمن شهد بالخمس المذكورة في الحديث حق على ما كان من العمل من صلاح وفساد، لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة، ولكنهم يدخلونها على حسب أعمالهم، فمنهم رفيع الدرجات ومنهم دون ذلك. سؤال: ما مناسبة حديث عبادة للباب؟ جواب: هي أن من شهد بهذه الخمس المذكورة في الحديث عن علم ويقين تكفر ذنوبه ويدخل الجنة، وهذا من فضل التوحيد. سؤال: اشرح قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وما الذي يفيد واذكر مناسبته للباب؟ جواب: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يمنع من دخول النار من قال هذه الكلمة يقصد بها وجه الله تعالى ومرضاته، ويفيد الحديث فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، ويفيد إثبات صفة الوجه لله كما يليق بجلاله وعظمته. ومناسبته للباب أن من وحد الله قولا واعتقادا وعملا حرم الله عليه دخول النار، وذلك من فضل التوحيد. سؤال: اذكر شروط لا إله إلا الله وبين أضدادها. جواب: شروط لا إله إلا الله سبعة: 1- العلم وضده الجهل، 2- اليقين وضده الشك، 3- الإخلاص وضده الشرك، 4- الصدق وضده الكذب، 5- المحبة وضدها الكراهية والبغض، 6- الانقياد وضده الإعراض والترك، 7- القبول وضده الرد. وقد جمعت في بيت وهو علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. سؤال: ما معنى قول موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، وما الذي يدل عليه قوله تعالى: قل لا إله إلا الله؟ وما الذي يفيده قول موسى: كل عبادك يقولون هذا؟ وما معنى عامرهن غيري مالت بهن؟ وما الذي يفيده هذا التمثيل؟ اذكر ما يؤخذ من الحديث وبين مناسبته للباب. جواب: معنى قول موسى: أذكرك أثني عليك به وأدعوك أسألك به، ويدل قوله تعالى: قل لا إله إلا الله على عظم هذه الكلمة، حيث خصها الله جوابا لسؤاله، وأنها اشتملت على نوعي الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة. ويفيد قول موسى: كل عبادك يقولون هذا، أنه عليه السلام أراد تخصيصه بشيء من الدعاء، ومعنى عامرهن غير من فيهن من العمار غير الله، من فيهن من العمار غير الله تعالى، ومعنى مالت رجحت. ويفيد هذا التمثيل مبلغ منزلة هذه الكلمة عند الله وعظيم شأنها في تكفير الذنوب والأثام. ويؤخذ من الحديث واحد أن الأراضين سبع كالسماوات، وأن لهن عمارة. اثنان: الإيمان بالميزان وأن له كفتان. ومناسبة الحديث للباب أن من قال لا إله إلا الله عن صدق وإخلاص رجح ميزانه وحصل له الفوز والسعادة، وهذا من فضل التوحيد. وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سؤال: اشرح هذا الحديث وما معنى قراب الأرض، وما المراد بالخطايا؟ اذكر شرط الوعد بالمغفرة، وما الذي يستفاد من هذا الحديث، واذكر مناسبته للباب. جواب: يقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي مخاطبا الإنسان: إنك لو عملت ملء الأرض ذنوبا وسيئات ثم لقيتني يوم القيامة وأنت موحد مخلص غير مشرك بشيء لجازيتك بملء الأرض مغفرة. وقراب الأرض ملؤها أو ما يقارب ملأها. والمراد بالخطايا الذنوب والسيئات. وشرط الوعد بالمغفرة السلامة من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره. ويستفاد من هذا الحديث: واحد، سعة فضل الله. اثنان، كثرة ثواب التوحيد عند الله وتكفيره للذنوب. وهذه هي مناسبة الحديث للباب، والله أعلم. ثلاثة، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. سؤال: ما هو تحقيق التوحيد وما جزاء من حققه؟ جواب: تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ومعرفته والاطلاع على حقيقته والقيام بها علما وعملا، وجزاء وجزاء من حققه دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. سورة النحل الآية 20 بعد 100. سؤال: اشرح هذه الآية مع بيان معنى أمة قانتا حنيفا، واذكر مناسبتها لهذا الباب. جواب: وصف الله إبراهيم الخليل عليه السلام بصفات هي الغاية في تحقيق التوحيد. واحد، أنه كان أمة أي قدوة وإماما ومعلما للخير. اثنان، أنه كان قانتا أي مداوما على طاعة الله. ثلاثة، أنه كان حنيفا أي مقبلا على الله معرضا عن كل ما سواه. أربعة، أنه ما كان من المشركين لا في القول ولا في العمل ولا في الاعتقاد لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. ومناسبة الآية لهذا الباب أن الله وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي أعلى مراتب تحقيق التوحيد، فمن اتبع إبراهيم فيها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، سورة المؤمنون الآية 59. سؤال: اشرح هذه الآية وفيمن نزلت، وما الذي يثبته النفي هنا، ووضح مناسبتها للباب. جواب: أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويفردونه بالعبادة، ويعلمون أنه لا إله إلا هو. نزلت هذه الآية في شأن المؤمنين السابقين إلى الجنة، والنفي هنا يثبت ضد المنفي وهو التوحيد. ومناسبة هذه الآية للباب أن هؤلاء المؤمنين دخلوا الجنة بسبب تخليصهم التوحيد والسلام من الشرك. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. رواه البخاري ومسلم. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: الكوكب، انقض، البارحة، لدغت، ارتقيت. وما معنى قوله: لا رقية إلا من عين أو حمى؟ وما المقصود بالعين والحمى؟ وما هي الرقية؟ جواب: الكوكب النجم، انقض سقط، البارحة أقرب ليلة مضت، لدغت لدغته عقرب أو غيرها أي أصابته بسمها، ارتقيت طلبت من يرقيني. ومعنى لا رقية إلا من عين أو حمى أي لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، والعين إصابة العين غيره بعينه، والحمى سم العقرب وشبهها. والرقية هي العوذة التي يرقي بها صاحب الآفة أو التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع. سؤال: اشرح قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. جواب: أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: الرهط، نهض، إذ رفع لي سواد، فخاض الناس في أولئك، ومتى عرضت الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم. جواب: الرهط هم الجماعة دون العشرة، إذ رفع لي سواد أي أشخاص من بعد لا أدري من هم، نهض أي قام، خاض الناس في أولئك أي تناقشوا وتباحثوا في صفات السبعين ألف، في صفات السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب. عرضت الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: لا يسترقون، لا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. جواب: هي واحد، هم الذين لا يسترقون أي لا يسألون غيرهم أن يرقيهم أو أن يرقيهم. اثنان: لا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم استسلاما للقضاء. ثلاثة: لا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. أربعة: وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون عليه في جلب المنافع ودفع المضار ويفوضون أمرهم إليه دون سوى. سؤال: اذكر مناسبة حديث ابن عباس للباب، وما الذي يستفاد منه ومن حديث حسين؟ جواب: مناسبته للباب أن هؤلاء المؤمنين الموصوفين بتلك الصفات دخلوا الجنة بغير حساب لقوة توكلهم وتوحيدهم وإخلاصهم واعتمادهم على الله وحده. ويستفاد من الحديثين: واحد، البعد عن مدح الإنسان بما ليس فيه. اثنان، الرخصة في الرقية من العين والحمى. ثلاثة، أن ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. أربعة، فضل الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الخير وعمق علمهم وحسن أدبهم. خمسة، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ستة، فضيلة أصحاب موسى عليه السلام. سبعة، فضل عكاشة بن محصن رضي الله عنه. ثمانية، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. تسعة، عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. والله سبحانه وتعالى أعلم. أربعة، باب الخوف من الشرك. سؤال: اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. جيم، لما كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة إذا كان أكبر، وأنها لا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه، ذكر المؤلف أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف منه أعظم خوف، وأن يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه، وأن يسأل الله العافية منه كما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق. سؤال: اذكر أنواع الشرك مع التعريف لكل نوع. جواب: الشرك نوعان، أكبر وهو أن يجعل لله شريكا في عبادته يدعوه، وهو أن يجعل لله شريكا في عبادته يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يحبه كمحبة الله، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة، فهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الثاني: الشرك الأصغر، وهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله ويسير الرياء وعدم الإخلاص في العمل لله تعالى، حيث قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سورة النساء الآية 48 والآية 16 بعد 100. سؤال: اشرح هذه الآية واذكر ما يستفاد منها وبين مناسبتها لهذا الباب. جواب: يخبر الله تعالى أنه لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، وأنه يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده. وتفيد الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وأن ما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه به، وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله. ومناسبة الآية للباب أنها جاءت مخوفة ومحذرة من الشرك، وأبانت أن الله لا يغفر هذا النوع من المعاصي. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، سورة إبراهيم الآية 35. سؤال: ومن هو الخليل وما المراد بالأصنام؟ اشرح هذه الآية وبين مناسبتها للباب. جواب: الخليل هو الذي تخللت محبته القلب ونفذت إليه، مأخوذ من الخلة وهي خالص المحبة. والأصنام جمع صنم، وهو ما كان منحوتا على هيئة صورة وعبد من وعبد من دون الله، وقيل هو عام فيما عبد من دون الله وإن لم يكن منحوتا على هيئة صورة. ومعنى الآية: اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. ومناسبتها للباب هي أنه إذا كان خليل الرحمن الذي كان يكسر الأصنام بيده اشتد خوفه على نفسه وعلى بنيه من الشرك بسبب الافتتان بالأصنام، فسأل الله له ولبنيه وقاية عبادتها، فنحن أولى بالخوف منه لضعف إيماننا. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. رواه أحمد وغيره. سؤال: ما هو الرياء؟ ولماذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه؟ واذكر علاقة الحديث بالباب. جواب: الرياء مأخوذ من الرؤية، وهي أن يتظاهر الإنسان بالأعمال الصالحة ليحمده الناس. وخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه لأنه أكثر موافقة للنفس ومحبة لها وأسهل للنفوذ إليها. وعلاقة الحديث بالباب أنه إذا كان الشرك الأصغر مخوفا على الصحابة مع كمال إيمانهم، فينبغي لك أيها المسلم أن تخاف من الأكبر والأصغر لضعف الإيمان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. سؤال: اشرح هذا الحديث، وما الذي يخرج قوله من مات، وما معنى ومن الذي يخرج قوله من مات، وما معنى الدعاء هنا، وما معنى الدعاء هنا، وما المقصود بالند، وما علاقة الحديث بالباب، وما الذي يستفاد منه؟ جواب: أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أشرك بالله ومات على الشرك ولم يتب دخل النار. ويخرج قوله من مات من تاب قبل أن يموت، ومعنى الدعاء هنا صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، والند هو الشبيه والمثيل. وعلاقة الحديث بالباب أنه جاء محذرا ومخوفا من الشرك في أي نوع من أنواعه. ويستفاد منه أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. سؤال: ما معنى لقي الله، ومتى يكون هذا اللقاء، ما الذي يفيده النفي، وما علاقة هذا الحديث بالباب؟ جواب: معنى لقي الله واجهه وقابله، وهذا اللقاء يكون يوم القيامة. ويفيد النفي إثبات ضد المنفي، ويفيد النفي إثبات ضد المنفي، وهو التوحيد، أي لقي الله موحدا. وعلاقة الحديث بالباب أنه أفاد أن من مات مشركا فهو من أهل النار، وذلك يوجب شدة الخوف من الشرك. سؤال: اذكر ما يستفاد من الآيات والأحاديث المذكورة في هذا الباب. جواب: يستفاد منها: 1- الخوف من الشرك، 2- أن الرياء من الشرك الأصغر، 3- أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، 4- قرب الجنة والنار، 5- فضيلة من سلم من الشرك، 6. شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فلا خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه. 7. أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. 8. أن من تاب من الذنب قبل أن يموت تاب الله عليه. 5. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. سؤال: اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. جواب: لما ذكر المؤلف رحمه الله وجوب التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذا الباب على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. سؤال: ما حكم الدعوة إلى الدين الإسلامي، وبأي شيء يبدأ الداعي، ولماذا، وما الدليل؟ جواب: الدعوة إلى الدين الإسلامي واجبة، ويبدأ الداعي بالدعوة إلى التوحيد، لأنه أفرض الفروض وأوجب الواجبات، وهو الأساس لجميع الأعمال، فلا تقبل إلا بعد صحة التوحيد. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سورة يوسف الآية 8 بعد 100. سؤال: وضح معاني المفردات الآتية: سبيلي، بصيرة، سبحان الله، ثم اشرح الآية وبين مناسبتها للباب واذكر ما يستفاد منها. جواب: سبيلي طريقتي ودعوتي، بصيرة علم ويقين، سبحان الله تنزيها لله على أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه. شرح الآية: يقول الله تعالى: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون سواه، هي طريقتي أدعو إلى الله على علم ويقين، ويدعو إليه من آمن بي وصدقني ومنزها لله عن الشرك ومتبرئ من المشركين. ومناسبة الآية للباب أن الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم هي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فعلينا أن نفعل ذلك لنكون من أتباعه. ويستفاد من الآية: واحد، أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. 2، التنبيه على الإخلاص في الدعوة إلى الله. 3، أن البصيرة وهي العلم من الواجبات على الداعي إلى الله. 4، إبعاد المسلم عن المشركين، لأن لا يصير منهم ولو لم يشرك. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. سؤال: ما معنى بعث ولماذا ومتى بعثه؟ ما المراد بأهل الكتاب؟ ما معنى أطاعوك لذلك افترض؟ وما المقصود بالصدقة هنا؟ ما معنى إياك؟ وما هي كرائم الأموال؟ وما معنى اتقي دعوة المظلوم؟ وما الشاهد من الحديث للباب؟ واذكر ما يستفاد منه. جواب: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، أي أرسله داعيا ومعلما وحاكما في السنة العاشرة، في السنة العاشرة من الهجرة. والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، ومعنى أطاعوك لذلك شهدوا وانقادوا لذلك. ومعنى افترض أنزم وأوجب، والمراد بالصدقة هنا الزكاة، ومعنى إياك أحذرك. وكرائم الأموال أحسنها وأنفعها وأكثرها ثمنا، ومعنى اتقي دعوة المظلوم، اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم. والشاهد من الحديث للباب قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ما يستفاد من الحديث: واحد، أن التوحيد أول الواجبات وأنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. اثنان، التنبيه على التعليم بالتدريج والبدء بالأهم فالأهم. ثلاثة، أن الصلوات الخمس أعظم واجب بعد الشهادتين. أربعة، أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات. خمسة، أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء. ستة، أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم الأموال. سبعة، تحريم الظلم واتقاء دعوة المظلوم وأنها لا تحجب. عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. سؤال: ما هو يوم خيبر؟ ثم بين معاني الكلمات الآتية: الراية، يدوكون، فبصق، فبرأ، انفذ على رسلك، ساحتهم، حمر النعم. ما هو حق الله تعالى في الإسلام؟ اذكر الشاهد من الحديث للباب وبين فوائده. جواب: يوم خيبر يوم غزوة خيبر، وهي قرية قرب المدينة. الراية علم الحرب، يدوكون يخوضون ويتحدثون، بصق تفل فبرئ زال عنه الألم، انفذ امضي واذهب، على رسلك على مهلك من غير عجلة، ساحتهم ما قرب منهم، حمر النعم، الإبل ذوات اللون الأحمر، وهي أنفس أموال العرب. حق الله تعالى في الإسلام جميع الواجبات المفروضة كالصلاة والزكاة والصوم والحج. والشاهد من الحديث للباب قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام. ما يستفاد من الحديث؟ واحد، فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. اثنان، إثبات صفة المحبة لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ثلاثة، البشارة بحصول الفتح علم من أعلام النبوة. أربعة، فضل الصحابة رضي الله عنهم في حرصهم على الخير وتنافسهم فيه. خمسة، أن الدعوة إلى الإسلام قبل القتال في حق من لم تبلغهم الدعوة. ستة، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. سبعة، جواز الحلف على الفتية والخبر ولو لم يستحلف. ثمانية، مشروعية بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى وأمرهم بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة. ستة، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. سورة الإسراء الآية 57. سؤال: وضح معاني الكلمات الآتية: يدعون يبتغون الوسيلة، وما حقيقة الوسيلة إلى الله؟ اشرح هذه الآية واذكر ما يستفاد منها وما مناسبتها لهذا الباب. جيم يدعون يعبدون يبتغون يطلبون الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة. وحقيقة الوسيلة إلى الله مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة. شرح الآية: يقول الله تعالى أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك، أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين، ويطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهاهم عنه. ويستفاد من الآية الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين وأنه شرك أكبر. ومناسبتها للباب أن التوحيد لا يصح إلا إذا بني على الإيمان بالله وإخلاص العبادة له وعدم التقرب إلا إليه. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. سورة الزخرف الآية 26 و27. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية براء فطرني سيهدين، ثم بين مناسبة الآية للباب. براء متبرئ مما يعبدون من الأصنام والأوثان، وكافر بهم ومبتعد عنهم. فطرني خلقني وهو الله تعالى، فاستثنى من المعبودين ربه. يهدين يبصرني طريق الحق فأسلكه. مناسبة الآية للباب أنها أفادت أن التوحيد معناه تجرد الإنسان من الشرك وإنكاره له وإخلاص العبادة لله وحده. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. سورة التوبة الآية 31. سؤال: ما المقصود بالأحبار والرهبان؟ اشرح الآية وبين مناسبتها للباب. جواب: الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، والمعنى أنهم اتخذوا هؤلاء العلماء والعباد آلهة من دون الله، وذلك أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. ومناسبة الآية للباب أنه أن من أطاع غير الله في تحريم الحلال وتحليل الحرام فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله شريكا لله، وذلك ينافي التوحيد. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. سورة البقرة الآية 65 بعد 100. سؤال: ما هي الأنداد؟ اشرح الآية وبين مناسبتها للباب. جواب: الأنداد الأمثال والنظراء والأشباه. يذكر الله تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله أمثالا ونظراء يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. ومناسبة الآية للباب أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة، وذلك هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى: وما هم بخارجين من النار. سورة البقرة الآية 67 بعد 100. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه مسلم في صحيحه. سؤال: بما علق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة المال والدم في هذا الحديث؟ جواب: علقها بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين وإخلاص وصدق، الثاني الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان وغيرها. سؤال: ما المقصود بقوله من قال لا إله إلا الله؟ جواب: أي من تكلم بها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها. سؤال: ما معنى قوله وكفر بما يعبد من دون الله؟ جواب: أي أنكر وتبرأ مما يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان وغير ذلك كالملائكة والأنبياء والصالحين، أي تبرأ من عبادتهم. سؤال: ما معنى حرم ماله ودمه؟ جواب: أي لا يحل للمسلمين أخذ ماله وسفك دمه، لأنه بذلك قد دخل في حكم المسلمين. سؤال: ما معنى قوله وحسابه على الله عز وجل؟ جواب: المعنى أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان كاذبا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، والله يتولى السرائر. سؤال: ما مناسبة الحديث للباب؟ جواب: هي أنه دل على أن عدم الكفر بما يعبد من دون الله شرك ينافي التوحيد. سؤال: ما معنى قول المؤلف وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب؟ ما معنى قول المؤلف وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب؟ جواب: المعنى أن ما بعد هذا الباب من الأبواب الآتية فيه شرح للتوحيد وتوضيح لمعنى لا إله إلا الله، وما يناقضها من أنواع الشرك الأصغر والأكبر، وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع. فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك. والله سبحانه وتعالى أعلم. 7. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. سؤال: ما المقصود بالحلقة والخيط؟ وما الفرق بين رفع البلاء ودفعه؟ وما حكم لبسهما لذلك؟ جواب: الحلقة طوق من نحاس كان المشركون يجعلونها في عضدهم، يزعمون أنها تحفظهم من العين والجن ونحو ذلك. والخيط في الأصل ما يخاط به، كان المشركون يعقدون الخيوط على أيديهم ورقابهم، يزعمون أنها تدفع عنهم الحمى. والفرق بين رفع البلاء ودفعه أن رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. وحكم لبس الحلقة والخيط لذلك شرك أكبر إذا اعتقد أنها تدفع البلاء بنفسها، أما إذا اعتقد أنها سبب لرفع البلاء فهو شرك أصغر والكل حرام. قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. سورة الزمر الآية 38. سؤال: اذكر معنى هذه الآية وبين وجه الدلالة منها. جواب: المعنى أن هذه الآلهة التي يدعونها من دون الله لا تستطيع من الأمر شيئا، فلا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده أو إمساك رحمة أنزلها على عبده، لأن ذلك إلى الله وحده. ووجه الدلالة من الآية أنه لا فرق بين اعتقاد المشركين في الأصنام أو الاعتقاد في الخيوط ونحوها مما يفعله الجهال، وأن ذلك كله باطل، لأن الله هو المنفرد بالنفع والضر. عن عمران ابن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الهامش رواه أحمد بسند لا بأس به. انتهى الهامش. سؤال: ما نوع الاستفهام في قوله ما هذه؟ جواب: للإنكار، ويحتمل أنه للاستفسار عن سبب لبسها. سؤال: ما معنى قوله من الواهنة وما هي الواهنة؟ جواب: أي وضعتها لدرء المرض المسمى بالواهنة، وهي عرق يؤلم في الكتف وفي اليد كلها، وقيل هي مرض يأخذ في العضد. سؤال: ما معنى قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وما الذي يفيده هذا الأمر؟ جواب: النزع هو الجذب بقوة، أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وأفاد هذا الأمر لوجوب أن وأفاد هذا الأمر الوجوب وأن مثل هذه وأن مثل هذا معصية يجب إنكاره وإزالته ويحرم بقاؤه. سؤال: ما الذي يفيد قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وما هو الفلاح؟ جواب: يفيد عظم الذنب الواقع بسبب هذا الاعتقاد، لأنه نوع من أنواع الشرك الذي لا يغفر إلا بالتوبة، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. سؤال: اذكر مناسبة حديث عمران للباب. جواب: هي أنه أفاد أن الاعتقاد بمثل هذه الحلقة من أنواع الشرك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها وتهديده على تركها، ولأحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. سؤال: ما معنى تعلق تميمة ودع فلا أتم الله له فلا ودع الله له؟ جواب: المعنى أن من علق هذه الأشياء متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر، والتميمة خرزات وحروز يعلقها الجهال على أنفسهم وأولادهم ودوابهم يزعمون أنها ترد العين، وهذا من فعل الجاهلية ومن فعل ذلك، ومن فعل ذلك فقد أشرك. والودع جمعها ودع، وهو شيء أبيض يخرج من البحر يشبه الصدف، كانوا يتقون به العين، فأبطل الإسلام هذه الأشياء. ومعنى فلا أتم الله له دعاء عليه بعدم حصول ما أراد، ومعنى قوله فلا ودع الله له أي لا جعله في دعة وسكون، وهذا دعاء عليه. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سؤال: ما معنى قوله من الحمى، وما وجه الاستدلال حذيفة بهذه الآية، وما الذي يستفاد منه؟ اذكر مناسبة هذا الحديث للباب. جواب: أي وضع في يده خيطا يعتقد أنه يدفع عنه الحمى. ووجه استدلال حذيفة بهذه الآية أن هذا العمل شرك، ويستفاد من هذا الحديث صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر، وفيه إنكار مثل هذا العمل. ومناسبة الحديث للباب أنه دل على أن وضع الخيط والاعتقاد فيه من أنواع الشرك، حيث أزاله حذيفة واستدل بالآية على ذلك. 8. باب ما جاء في الرقي والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك، وبيان الجائز منها والممنوع. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما المقصود بالقلادة من الوتر، وما هو الوتر، وما معنى أو في قوله أو قلادة؟ جواب: المقصود بالقلادة هنا ما كان يصنعه أهل الجاهلية من التقليد بالأوتار، والوتر أحد أوتار القوس، وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منه أنه يدفع عن الدابة العين، فأبطله الإسلام. ومعنى أو في قوله أو قلادة شك من الراوي، لا يدري هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة أو قال قلادة فقط. سؤال: ما الذي يفيد أمره صلى الله عليه وسلم بقطع هذه القلائد؟ جواب: أفاد أنها منكر تجب إزالته، وأكد ذلك بنون التوكيد الثقيلة في قوله لا يبقين. سؤال: ما مناسبة حديث أبي بشير للباب؟ جواب: هي أنه أفاد إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القلائد وأمره بإزالتها، لأنها نوع من الشرك حيث صرف الاعتقاد إلى غير الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم أو عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. من تعلق شيئا وكل إليه. سؤال: عرف الرقى واذكر حكمها. جواب: الرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع، وهي التي تسمى العزائم، وهي نوعان جائزة، وهي ما تجردت من الشرك واجتمع فيها شروط ثلاثة: واحد، أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه. اثنان، أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بكلام رسوله. ثلاثة، أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله، وما سوى ذلك لا يجوز. سؤال: عرف التمائم وبين حكمها. جواب: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على الأولاد من خرزات وتعاويذ وغيرها يتقون بها العين، فأبطلها الإسلام ونهى عنها وحرمها، لأنه لا دافع إلا الله كما تقدم. لكن يستثنى من ذلك إذا كان المعلق أو المعلق من القرآن، فقد اختلف فيه العلماء، فرخص فيه بعضهم وأجاز تعليقه، وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه، وهو الصحيح لأمور ثلاثة: الأول، عموم النهي عن تعليق التمائم ولا مخصص للعموم. الثاني، كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن فيفضي إلى عدم إنكارها. ثالثا، أن تعليق القرآن يكون سببا في امتهانه، فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. سؤال: عرف التولة ولما كانت من الشرك. جواب: التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وهو نوع من السحر، وإنما كان من الشرك لما يراد به من جلب المنافع ودفع المضار من غير الله تعالى. سؤال: اذكر مناسبة حديث ابن مسعود للباب. جواب: هي أنه أفاد أن عمل هذه الأشياء والاعتقاد بها شرك. سؤال: اشرح قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. جواب: التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما معا، والمعنى أن من اعتمد على شيء في طلب خير أو دفع شر وكله الله إلى ذلك الشيء الذي اعتمد عليه. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع داب أو عظم فإن محمدا بريء منه. سؤال: ما الذي يؤخذ من قوله لعل الحياة ستطول بك؟ جواب: فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 من الهجرة. سؤال: ما الذي يدل عليه قوله فأخبر الناس، وهل هذا خاص برويفع؟ جواب: يدل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا خاص برويفع، بل كل من عنده علم ليس عنده غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به. بل كل من عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به. سؤال: ما المراد بعقد اللحية؟ جواب: عقد اللحية يفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب كانوا يعقدون لحاهم تكبرا، وذلك من زي بعض الأعاجم. ثانيا معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث. سؤال: ما المقصود بقوله تعلق وترا، وما حكم تعليق الوتر؟ جواب: أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، وهو شرك، حيث وجه الاعتقاد إلى غير الله. سؤال: ما المراد بقوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم، وما حكم الاستنجاء بهما؟ جواب: أي استجمر بالروث والعظم واستعمله في إزالة الخارج، وهو محرم لتبرئ النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعله ونهيه عنه. سؤال: ما الذي يؤخذ من قوله فإن محمدا بريء منه؟ جواب: تحريم هذه الأشياء المذكورة في الحديث والوعيد على من فعلها. سؤال: ما هو الشاهد من حديث رويفع للباب؟ جواب: هو قوله أو تقلد وترى. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع، وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. سؤال: ما معنى قول سعيد بن جبير، وما الذي يؤخذ منه، وما المقصود بالكراهة في قول إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها، ومن أراد بهم؟ جواب: معنى قول سعيد أن من قطع تميمة من إنسان فله من الأجر مثل أجر من اعتق رقبة، ويؤخذ منه فضل قطع التمائم لأنها شرك، والمقصود بالكراهة في قول إبراهيم كراهة التحريم، وأراد بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، والله سبحانه وتعالى أعلم. 9. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة أو قبر فهو مشرك. سؤال: ما معنى التبرك بالأحجار والأشجار، وما حكمه؟ جيم أو جواب: التبرك بها طلب البركة منها، وهو شرك. قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، سورة النجم، الآية 29. سؤال: ما المراد بهذه الأسماء المذكورة في الآية، ولما سميت بذلك؟ اشرح الآية وبين مناسبتها للباب. جواب: اللات والعزى ومناة أسماء لأوثان كان المشركون يعبدونها في الجاهلية. يقول الله تعالى: أخبروني عن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله، هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى؟ أما اللات على قراءة الآية بتخفيف التاء فهي صخرة بالطائف عليها بيت وأستار، وكانت تعظمها ثقيف، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار، سميت اللات من الإله. وعلى قراءة الآية بالتشديد فاللات رجل صالح كان يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره وغلوا فيه حتى عبدوه، ولا منافاة بين القولين. والعزى شجرة في وادي نخلة بين مكة والطائف، كانت قريش تعبدها وتعظمها، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد يوم فتح مكة فقطعها، وسميت العزى من اسم الله العزيز. ومنات صخرة بين مكة والمدينة، كان الأوس والخزرج يعظمونها، وسميت منات من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء للتبرك بها، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فهدمها عام الفتح. ومناسبة الآية لهذا الباب أن التبرك بالشجر والحجر والقبور من جنس عبادة المشركين لهذه الأصنام، فمن فعل ذلك فقد شابههم في فعلهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. سؤال: ما المقصود بقوله خرجنا إلى حنين؟ جواب: أي إلى غزوة حنين، موضع بين مكة والطائف. سؤال: ما معنى قوله ونحن حدثاء عهد بكفر؟ جواب: أي قريبو عهدهم، أي قريب عهدهم بالكفر والخروج منه والدخول في الإسلام، فلم يتمكن الإسلام من قلوبهم. سؤال: ما معنى قوله ينوطون بها أسلحتهم ولماذا؟ جواب: أي يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها وتعظيما لها. سؤال: ما معنى قوله يعكفون عندها وما هو العكوف؟ جواب: أي يقيمون عندها، والعكوف الإقامة على الشيء في المكان. سؤال: لماذا طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط؟ جواب: ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب إليه، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما المراد بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه أن يجعل لهم ذات أنواط؟ جواب: المراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن الشرك بأي نوع كان، مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. سؤال: ما معنى قوله إنها السنن؟ جواب: السنن الطرق، والمراد بها تقليد من تقدمهم من أهل الشرك. سؤال: لماذا شبههم بقول بني إسرائيل؟ جواب: لكونها مثلها وإن اختلف اللفظان. سؤال: ما معنى قوله لتركبن سنن من كان قبلكم؟ جواب: أي لتتبعن طرقهم ومناهجهم. سؤال: ما مناسبة حديث أبي واقد للباب، واذكر ما يستفاد منه. جواب: هي أنه أفاد أن التبرك بالأشجار من الشرك، ويستفاد منه: واحد، التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. اثنان، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب. ثلاثة، أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه ذم لنا إذا عملنا مثل عملهم. أربعة، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، والله سبحانه وتعالى أعلم. عشرة، باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك. سؤال: اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. جواب: هي أن الذبح لله عبادة، والذبح لغير الله شرك ينافي التوحيد. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سورة الأنعام، الآيتان 62 و63 بعد 100. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. سورة الكوثر، الآية 2. سؤال: اشرح هاتين الآيتين وبين مناسبتهما للباب وما هو النسك. جواب: يقول الله تعالى في الآية الأولى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره إنني أخلصت لله صلاتي وذبحي وما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين لا شريك له في شيء من ذلك، وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. والنسك هو الذبح. وقوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي أخلص لله صلاتك وذبحك وخالف المشركين في ذلك. ومناسبة الآيتين للباب أنهما أفادتا أن الذبح من أنواع العبادة يجب إخلاصه لله، فمن ذبح لغير الله متقربا إليه فقد أشرك. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. سؤال: ما معنى اللعن؟ جواب: اللعن من الله هو الطرد والإبعاد عن رحمته، ومن الخلق السب والدعاء. سؤال: لماذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله؟ جواب: لعظم الذنب الذي ارتكبه حيث أشرك بالله. سؤال: ما معنى لعن الرجل والديه؟ ما معنى لعن الرجل والديه وكيف يكون لعنهما وما حكمه؟ جواب: معناه سب أباه أو أمه، ويكون لعنهما على وجهين: واحد، اللعن المباشر وهو أن يواجه الوالدين باللعنة. اثنان، لعن بالتسبب كأن يلعن الرجل أبا رجل آخر فيلعن أباه وهو من كبائر الذنوب. سؤال: ما معنى آوى محدثا وما المراد بالمحدث؟ جواب: أي نصر مجرما وضمه إليه وحماه ومنعه من أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. والمحدث هو من أحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. سؤال: ما هي منار الأرض وما معنى تغييرها وما معنى تغييرها؟ جواب: التغيير التبديل والإزالة، ومنار الأرض علامات حدودها ومعالمها. ومنار الأرض علامات حدودها ومعالمها، قيل هي العلامات التي يهتدى بها في السفر، وقيل هي المراسيم التي تفرق بين حقه وحق جاره فيغيرها بتقديم أو تأخير. سؤال: لماذا لعن من غير منار الأرض؟ جواب: لارتكابه إثما عظيما في إضاعة المسافرين أو اختلاسه أرض جاره. سؤال: ما هو الشاهد من حديث علي للباب؟ جواب: هو قوله: لعن الله من ذبح لغير الله. سؤال: ما حكم لعن أهل المعاصي والظلمة؟ ما حكم لعن أهل المعاصي والظلمة؟ جواب: يجوز لعن أهل المعاصي والظلم من غير تعيين، وأما لعن الفاسق والعاصي المعين ففيه خلاف، فأجازه بعض العلماء ومنعه آخرون. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيئا أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. انتهى الشريط الأول، وننتقل إلى الشريط الثاني.